ذاك هو جيش الروم يا أبا أيوب.
وتلك هي مدينة القسطنطينية، أليس كذلك يا حبيب؟
بلى، تلك هي مدينة القسطنطينية.
إذن اقترب أجلي وصدق رسول الله وعده، فما بيني وبين الجنة سوى هذا النهر.
نعم،
ما أشوقني للحاق برسول الله. يا الله، الله أكبر،
الله أكبر، حتى يحين موعد هجومنا على الأعداء.
لا أريد أن يسبقني أحد إلى الأعداء، فإني أرجو أن أكون أول شهيد يسقط في أرض القسطنطينية. ووصيتي إذا سقطت شهيدا أن تدفنوني في أرض الأعداء ليتحقق ما وعدني به حبيبي رسول الله. أستودعكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول
الله. لقد استشهد أبو أيوب الأنصاري. يا قوم، احملوا أبا أيوب ونفذوا وصيته.
الله أكبر، الله
وحمل أربعة من جند المسلمين تابوت أبي أيوب الأنصاري، واجتازوا سور القسطنطينية، وتوغلوا في أرض الأعداء.
أرى أربعة من جند المسلمين يتجهون نحونا وهم يحملون جنازة. أيها الحرس، أيها الحرس، أوقفوهم.
أمر مولاي،
أمر مولاي. أيوه.
رباة، تهيئوا.
نعم.
توقفوا مكانكم، وإلا ستختنق أجسادكم ببالنا.
توقفوا.
كيف تجرؤون على دخول أرضنا وأنتم أعداؤنا؟
ما جئناكم محاربين، بل جئنا لتنفيذ وصية صاحبنا هذا، فقد أوصى أن يدفن في أرضكم.
عدونا وجاء لحربنا ويدفن في أرضنا، لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. ارجعوا به، ارجعوا به،
لا طاقة لنا في إرجاعه.
حسنا، ادفنوه هنا، ولكن اعلموا أنه بعد دفنكم إياه ستندمون على ما أقدمتم عليه.
يا قيصر، اعلم أن الذي نريد دفنه هنا هو من صحابة رسول الله الأوفياء،
وهذا ما سيجعلنا نتصرف معه بما يناسبه.
وماذا ستفعلون؟
سنخرج جثته ونطعمها للكلاب.
يا قيصر، تدعي أنك تدافع عن النصارى في العالم أجمع، واعلم أن النصارى في أرض العرب كثيرون، فإن أردت ألا يبقى نصراني في غير أرضكم فافعل ما قلته في جثة أبي أيوب الأنصاري.
ماذا؟ ماذا قلت؟
وقد امتلأ قلب قيصر رعبا من هول ما سيحل بالنصارى إن هو تعرض لجثة أبي أيوب الأنصاري بأذى. وبذلك تحققت نبوءة رسول الله في دفن أبي أيوب في القسطنطينية، وقد شيد المسلمون على قبره قبة ليصبح مزارا للمسلمين عامة، يقصده المسلمون من كل مكان ويتبركون بزيارته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس على الاستفادة من الدنيا بما ينفعهم ويبقى لهم في الآخرة، وأن لا تكون الدنيا أكبر همهم لقصر المكوث فيها وسرعة الانتقال منها إلى الحياة الخالدة الدائمة. فالدنيا كالمزرعة للآخرة، فمن زرع فيها خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا لا يحصد إلا شرا.
مالك يا بني؟ أراك سارحا، هل هناك ما يشغل فكرك؟
لا يا أبي.
إذا كنت تفكر في الزواج فإني سأزوجك من أفضل نساء القبيلة، حتى لو كان صداقها وزن بعير من الذهب، فلدينا من الأموال ما يعين القبيلة بأكملها.
أعلم ذلك يا أبي، ولكني لا أفكر بالزواج في الوقت الحاضر.
ولم لا تفكر في الزواج؟ ألم يتزوج أخوتك جميعا؟ فماذا تنتظر؟ أخوتك الستة قد تزوجوا ولم يبق إلا أنت.
ولم هذه العجلة على زواجي يا أبي؟
يا ولدي، أريد أن أرى ذريتك وهم يرعون الجمال.
ولكن عندك من الذرية الكثير.
ولكن هذه الجمال التي فاقت الألف جمل وتحتاج إلى المزيد من الرعاة، ولا أحب أن أستأجر الغرباء على إدارة ثروتي. أفهم؟
فهمت يا أبي، سأمتثل لأمرك.
لقد كان هذا الجمال بخيلا شحيحا، لا يهمه من الدنيا سوى زيادة ثروته فيها. وفي ذات يوم مر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أبي، انظر إلى ذلك الركب.
نعم، إنه ركب خير الرجال، إنه ركب رسول الله.
أرى أن رجلا خرج من الركب متجها نحونا.
أرجو أن لا يكون مجيئه لطلب شيء منه.
لا يا أبي، لا تقل ذلك، فلدينا الخير الكثير،
وعلينا أن نحتفظ بهذا الخير أو نزيده، لا أن نتلفه أو نبذره.
أبي أرجوك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
أنا صاحب رسول الله أبو ذر الغفاري، وذاك رسول الله جالس تحت تلك الشجرة، وقد أرسلني إليك طالبا منك شيئا من اللبن.
إنه لفخر لنا أن نسقي رسول الله من لبننا.
لا لا لا، عفوا، ليس لدينا لبن.
ولكني أرى الناقة التي بجنبك ممتلئة الأفداء.
إن لبن هذه الناقة نريده إلى الصباح، فنحن بحاجة إليه.
حسنا، شكرا لك أيها الجمال.
وعاد أبو ذر إلى رسول الله وبين له كيف أن الجمال قد رفض طلب رسول الله بتزويده بشيء من اللبن، فرفع رسول الله يديه في الدعاء للجمال قائلا: اللهم ارزق هذا الجمال مالا وأولادا. ثم بعث رسول الله إلى راعي غنم يطلب منه أن يزوده بشيء من اللبن.
السلام عليك يا أخ العرب.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، هل من حاجة أقضيها لك؟
أنا أبو ذر الغفاري، لقد بعثني إليك رسول الله طالبا منك شيئا من اللبن.
أهلا بك يا أبا ذر، ونفسي وغنمي ومالي وولدي في خدمة رسول الله.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. لا أريد منك أكثر من ملء هذا الإناء باللبن.
ومع ملء هذا اللبن أرجو أن يتقبل رسول الله هذه الشاة هدية مني إليه.
شكرا لك على كرمك هذا وحسن خلقك.
وعاد أبو ذر باللبن والشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقل أبو ذر لرسول الله حسن خلق هذا الراعي وكرمه، فرفع رسول الله يديه في الدعاء للراعي قائلا: إلهي، ارزق هذا الراعي الكفاف في معيشته. فتعجب أصحاب رسول الله من دعاء رسول الله.
يا رسول الله، لقد لفت انتباهي دعاؤك للجمال وللراعي، فالجمال قد رد طلبك وآثر نفسه عليك وامتنع من إعطائك شيئا من اللبن، ومع هذا فقد كان دعاؤك له بزيادة المال والأولاد، ولا أظن أن الجمال يستحق هذا الدعاء.
فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: إن هذا الجمال قد أطغته ثروته، فسلبه الله حبه وحب من أحبه، فغضب الله عليه، فدعوت له بزيادة الأموال والأولاد ليزداد الله غضبا عليه وبعدا.
نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه والبعد عنه. حسنا يا رسول الله، وقد سمعتك دعوت للراعي الذي أكرمك بالكفاف في رزقه، ألا يستحق هذا الراعي الكريم أفضل مما يستحق ذاك الجمال من الثروة الوفيرة؟
فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: نعم، لقد دعوت للراعي الكريم بالكفاف والعفاف، فإني خفت عليه الطغيان والقساوة لو دعوت له بالثروة الطائلة. واعلم يا أبا ذر أن الكفاف والعفاف مع عدم الغفلة أفضل من الثروة الطائلة مع الغفلة.
سبحان الله، اللهم بحق محمد وآل محمد ارزقنا الكفاف والعفاف في المعيشة مع ضمان رضاك ورضا رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله.
لقد كان رسول الله وأهل بيته لا يحبون أن يملكوا شيئا من حطام الدنيا خوفا من الركون إليها، وإن ملكوا شيئا جعلوه في خدمة الفقراء والأيتام والمساكين. لذلك كان أهل بيت المصطفى يعيشون الكفاف في المعيشة ليوظفوا حياتهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة دين الله وإعلاء كلمته، ليكونوا في الآخرة من السابقين إلى جناته ورضوانه. فهنيئا لمن عاش كما عاش محمد وآل محمد، ومات على ما مات عليه محمد وآل محمد. مستمعينا في كل مكان، نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah.
Lord, your love and mercy. Ya Allah, don't deprive me from beholding your beauty. Oh my Lord, accept this plea.
حسبي ربي جل الله.
الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، انتهى العمل في تدوين والمصادقة على دستور الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل مجلس الخبراء، وينص دستور الجمهورية الإسلامية على أن النظام الإسلامي مبني على التعاليم والقيم الإسلامية وخصوصا العدالة الاجتماعية ورعاية حقوق الإنسان. وبعد مصادقة مجلس الخبراء على الدستور الإيراني أجري استفتاء شعبي عليه، فكانت النتيجة أن الشعب الإيراني صوت بأغلبية ساحقة على الدستور، وبذلك بدأ العمل بالدستور الذي دون على أساس حقوق الإنسان وأصول وتعاليم الدين الإسلامي. وقد شكل نقلة نوعية في دساتير العالم، وقد تم إدخال سلسلة تعديلات على الدستور فيما بعد، وتم العمل به بعد مصادقة مجلس الخبراء وإجراء استفتاء شعبي عام عليه. في 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أعلنت الإدارة الأمريكية وفي خطوة استفزازية تجميد الودائع الإيرانية في البنوك الأمريكية والكثير من البنوك الأوروبية، وذلك رداً على اقتحام الطلبة الإيرانيين السائرين على خط الإمام الخميني رحمة الله عليه لوكر التجسس الأمريكي في طهران، أي السفارة الأمريكية. وبالخطوة الأمريكية المجحفة أخذت الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الفتية أبعاداً أكبر، وكانت إيران قد قامت قبل ذلك بأيام قلائل بقطع تصدير النفط إلى أمريكا بسبب سياساتها العدائية للنظام الإسلامي في إيران. وأخيراً وفي 14 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1889 ميلادي، ولد في مدينة الله أباد بشمال الهند الزعيم الهندي الكبير جواهر لال نهرو. وقد درس نهرو الحقوق وانتخب عضواً في النهضة الوطنية الهندية ضد الاستعمار، إذ كان من كبار المناضلين الهنود ضد الاستعمار البريطاني. وعلى أثر نشاطاته السياسية تعرض نهرو للاعتقال أكثر من مرة من قبل المستعمرين، وبانضمام السياسي الهندي والمناضل العريق المهاتما غاندي إلى النهضة الوطنية الهندية ضد الاستعمار. بدأ هؤلاء الزعماء حملتهم ضد المستعمرين وأنزلوا بهم ضربات موجعة انتهت بحصول الهند على استقلالها عام 1947. وقد انتخب نهرو في بادئ الأمر رئيسا لحزب المؤتمر الهندي، ومن ثم عين وزيرا للخارجية في الحكومة المؤقتة، ثم تولى منصب رئاسة الوزراء بعد الاستقلال لمدة 16 عاما. وأخيرا توفي جواهر لال نهرو عام 1964. ولنهرو مجموعة من المؤلفات، منها سيرته الذاتية، اكتشاف الهند، لمحات من تاريخ العالم، ونحو الحرية. أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو
مكرر 0 9 8 2 1 مكرر 2 0 1 3 6 8 4. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 0 9 8 2 1 مكرر 2 6 5 2 9 6 7 ومكرر 0 9 8 2 1 مكرر 2 1 6 2 6 2 8. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 0098 93 8 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك الروحية استغفر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لتواصلكم مستمعينا أينما تكونون. نعم، للاستغفار آثار عظيمة على الإنسان، وهو ما يسمى وكما تعلمون بالغذاء الروحي، وهو أهم للنفس من الغذاء المادي للجسد. فما هي تلك الآثار الفياضة للاستغفار على روحية الفرد؟ ندعوك للتواصل معنا مستمعنا العزيز. أهلا بكم أيها الكرام. تؤكد أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكنوز أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ما للاستغفار من آثار معنوية وروحية، ولو نستقصي آثارها النفسية لوجدنا أنها تتطابق مع الكثير من البحوث الطبية والنفسية التي يدعو إليها الأطباء النفسانيون، الذين يدعون إلى حصول النفس على الأمن والاستقرار والإيمان بالله تعالى. أما الفيضات الروحانية للاستغفار فتتجلى فيما يلي: أولا، الاستغفار يزيد في الرزق. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أكثروا الاستغفار تجلب الرزق. ولا أغروا مستمعينا، فإن الذنوب من المعاصي، والمعاصي تبعد الإنسان عن الرزاق العليم وتحجب الرزق، فالاستغفار يمحو الذنوب ويطهر النفس ويدر الرزق، وعند ذلك تنفتح البركة ويرى أثرها. ثانيا، الاستغفار دواء الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار. والذنوب أيها الأحبة بمثابة المرض وبحاجة إلى العلاج، ولا يصلحها إلا الدواء وهو الاستغفار، وهو خير علاج لكثير من الأمراض النفسية الخطيرة. تحية لكم مباركة وأنتم تتواصلون معنا. نعم، وما زلنا نتواصل مع حضراتكم في الآثار الرائعة التي يملكها كثرة الاستغفار على النفس والتوكل على الاطمئنان الإلهي. ووصلنا إلى النقطة الثالثة التي تقول: الاستغفار معطر لروائح الذنوب. قال الإمام علي عليه السلام: تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. فالذنب كالرائحة الكريهة وبحاجة إلى معطر، ولا يزيل هذه الرائحة إلا الاستغفار والالتجاء إلى الله تعالى بالعفو والمغفرة. رابعا، الاستغفار يجلي الهم ويجلب الهدوء النفسي، وهو بمثابة استراحة نفسية واستجمام للروح، لأنه ينفي الهم والإحساس بالتشاؤم. لماذا؟ لأن هذا الفرد موقن بأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوب عن عباده. خامسا، الاستغفار منجاة من الهموم ومن العذاب والعقاب، وهو خير العبادة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تتجلى مستمعينا عظمة الاستغفار فيما له من آثار نفسية ومعنوية إلى جانب الماديات، في الإحساس بالحاجة إلى القوة الإلهية الرحيمة والربح الذي نرتجيه من بارئنا سبحانه وتعالى كي نستشعر القوة والأمان في ذات الوقت. تحية لكم طيبة، وأنتم تتواصلون معنا دائما.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أقمار الصادقين في عرصات كربلاء هو الشهيد البار زهير ابن القاين البجلي. وطبعا هذا العنصر المبارك هو مصداق لقوله عز من قائل: يخرج الحي من الميت. وسبحان الله مغير القلوب، وما أعظم التوفيق الإلهي حينما يخيم على الإنسان. لما نقرأ ملف هذا الصديق الصادق الصدوق مع أبي عبد الله الحسين، نقرأ من خلال ملفه دور الكلمة الصادقة، وكيف أن الكلمة الصادقة حينما تنطلق من صميم القلب، من قلب غيور ومن قلب مخلص، تؤثر وتغير. وكم اطلعنا وسمعنا ورأينا مسارات تغيرت بكلمة واحدة، لكن الكلمة ممن انطلقت وكيف انطلقت وأين انطلقت. زهير ابن القاين رجل عثماني. شنو معنى عثماني؟ قد واحد يسأل يقول احنا سامعين زيدي، حنفي، مالكي، حنبلي، شافعي، إمامي، أما عثماني؟ نعم، لأن المذاهب الإسلامية الحنفية المالكية هذه كلها نشأت أواخر القرن الثاني الهجري، أواسط القرن الثاني. أما إلى ذلك التاريخ، المسلمون خطان، خط بقي على موالاة علي وأهل البيت، فهذا كان يسمى علوي أو إمامي، والخط الثاني هو الذي أخذ بما جرت عليه الأمور ويسموه عثماني، يعني بعد مصرع عثمان راح إلى معاوية، بقي مع معاوية مع الخط الأموي، هذا يسموه عثماني. فإذا الفوهة واسعة بين هذا التوجه وذاك التوجه. عثماني ما إلى شغل برائحة الخط العلوي، أصلا يبرأ من هؤلاء. فإذا لنرى ما الذي حدث لزهير بن القاين بحيث يغير المسار 180 درجة. قلت سبحان الله مغير القلوب، الشاعر يقول: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. لا نعرف ما الذي فعله زهير من عمل ربما كان بسيطا في عينه، ولكن هو الذي فجر له هذه العاقبة الحسنة. زين، هذا الرجل جاي من الحاج ومتجه صوب الكوفة، وكان يعمل بقدر جهده على أن لا يكون مع موكب الحسين في منزل واحد. منازل هاي القوافل ما تنزل بالصحراء، تنزل بمناطق معينة يسموها المنازل. هذا زهير هو وجماعته إذا الحسين نزل بمكانهم ما شالوا تحركوا، وإذا الحسين تحرك هم نزلوا حتى لا يصير احتكاك وواحد يهرب يعني من الآخر. طبعا أهل البيت منفتحين، لكن ذولا الذي بالتوجه المضاد زين تحكم الصدفة ونعم ما حكمت، مثل ما يقولون أن زوبعة وعجاجة والجو تغير بحيث لا يمكن للقوافل أن تتحرك لأن الرؤية ملبدة، فاضطر زهير وركبه أن يكونون بنفس الموقع الذي الحسين سلام الله عليه نزل فيه لنرى ما الذي حدث. زهير وأصحابه في خيمتهم في سرادقهم مشغولين بحكيهم وبسمرهم بإزاء هؤلاء الحسين عليه السلام وبني هاشم وأهل بيته في جانب آخر في سرادق آخر، لكن هذا ما نراه بالعين الطبيعية المجردة، أما الغيب فلا أحد يدرك ما الدور الذي يلعبه الغيب. الذي حدث هذا أن زهير مشغول بالحديث والسمر مع أصحابه دخل رجل غريب، واحد غريب على كل هؤلاء، دخل فاشربت أعناقهم وسيطر نوع من الهدوء على السرادق ومن فيه. هذا الرجل تم يطالع بالوجوه يمين شمال، قالوا له أنت شنو مضيع؟ قال له لكن أنا أبحث عن واحد اسمه زهير بن القين. قالوا له هذا ويا قبالك. قال له أنت زهير ابن القين؟ قال بلى. تفضل. قال الحسين يدعوك. الحسين ابن فاطمة يصيح لك. فهذا الرجل صعق، يعني هاي شنو علاقتها؟ لا أكو سنخية، لا أكو سابقة، أصلا ما ملتقي مع الحسين ولا شايف أبدا، وإذا بقى في بهت وفي عجب زوجت من وراءه. قالت له الحسين ابن فاطمة يصيح لك وانت قاعد، قم. فنهض زهير راح شوف هذه الزوجة الصالحة، هذه اللي تكون هي مساعد على النجاة والنجاح والفلاح. زين، راح زهير بن القين والموكب كله اتغربل في دوامة. شنو الموضوع؟ يعرف الحسين؟ من يعرف الحسين؟ إيش جابه الحسين؟ منو قال له زهير هنا؟ هذا الكلام. لحظات قليلة رجع زهير، قالهم إلى أصحابه في مال الله، وأصحابهم في دهشة أن هذا الذي طلع مو الذي رجع، هذا مو ذاك زهير، شكله هو ذاك، هو شخصا هو ذاك، شخصية موش ذاك، وإنما واحد آخر. شنو قضيتك؟ قال هيك أنا بعد ما لي شغل وياكم، رايح مع مولاي الحسين، ودعهم، طلع غراضة أسبابه. التفت الزوج تقلها ترحين وياهم؟ قالت له شنو؟ أنا لا أفارقك، أنت مع الحسين وأنا مع أخته الحوراء زينب، أنا وياها، شي يجري عليها يجري علي. وإذا يجي زهير راحوا جماعة من أصحابه من باب إطفاء يعني هالحيرة اللي يعدهم، قالوا له تعال هذا التغير يحتاج لسنة سنتين السنين ربما، انت رح تبدأ قايق، شنو الذي قال لك الحسين بحيث قولبك بقالب آخر وحولك إلى زهير آخر؟ قال ما قال لي كلام كثير، دخلت عليه قال لي أنت زهير؟ قلت له نعم. قال لي أنا الحسين ابن فاطمة وأريد أنصار تنصرني؟ أنا هم قلت له نعم. هذا كل ما في الأمر، شوف هذا التوفيق الإلهي. وإذا صدق صحيح هذا بالمنام باليقظة يدوي صوت زهير يوم العاشر من المحرم يقولهم أنا زهير وأنا ابن القين أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السبطين من عترة البر التقي الزين، يا ليت نفسي قسمت قسمين. وعاد يحمل على الجيش ويرجع للحسين ليبدي حبه وإخلاصه وتفانيه ويقول له فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا وذو الجناحين الشهيد حيا وأسد الله الفتى الكمية. ويخطب ذيك الخطبة الرائعة بحيث خطابة دمر الجيش، فصاح ابن سعد أسكت أسكت الله نامتك لقد أبرمتنا بكلامك. فقال له زهير بن القين يا ابن البوال على عقبائه ما إياك أخاطب، أنت ما يفيد وياك الحكي، أنت ممسوخ، إنما أنت والله بهيمة لا أظنك تتقن من كتاب الله آيتين، فابشر بالخزي والعار وقاتل حتى سقط شهيدا. وآخر لحظة آخر كلمة كان ينطق بها يدعو اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عني السلام، ولفظ أنفاسه ليلقى الله شهيدا، زاد الله في علو درجاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم الشفعاء هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم اللهم صل وسلم على.
تعذبني وأنا ذكرك في داري آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.